أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لازال كلامنا في الملحق الذي جعلناه تحت هذا العنوان، وهو أن التفصيل الذي انتهينا إليه في الماء المطلق هل يجري في الماء المضاف كذلك؟ ماذا قلنا في الماء المطلق؟ قلنا أنه يتنجس إذا لاقى عين النجاسة، أما إذا لاقى المتنجس ولو كان المتنجس الأول ماكو دليل، لا يوجد دليل على أنه يتنجس بملاقاة المتنجس. هل يجري هذا الكلام في الماء المضاف أيضا أو لا؟ رأينا أن لابد الكلام يكون على قسمين، قسم الأول أو في مقامين، لو لاقى عين النجاسة، والقسم الثاني لو لاقى المتنجس. انتهينا من المقام الأول وهو ما لو لاقى عين النجاسة، ورأينا إجماعا من الأصحاب على أنه يتنجس، لأنهم صرحوا كلماتهم تقريبا لها معقد إجماع أن الماء المضاف يتنجس بملاقاة النجاسة قليلا كان أو كثيرا، هكذا صرح. لكن سألنا سؤال وحققنا فيه، هل أن هذه الكثير لها إطلاق مهما كان الماء المضاف من الكثرة، حتى لو كانت أحواض كبيرة من الخل، من الزيت، من النفط، من البنزين، من غيرها من المضافات، حتى لو كانت أحواض كبيرة لها إطلاق هاي كلمة كثيرا؟ قلنا مو معلوم، ليس من العلوم أن لها إطلاق، ليس الأصحاب في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هذا إطلاق إضافي بلحاظ ما قالوه في المطلق، قالوا تفصيلا في المطلق أنه إن كان قليلا يتنجس وإن كان كثيرا لا يتنجس، كر يعني يكون معتصم. فلما جاءوا إلى المضاف قالوا قليلا كان أو كثيرا، أي كثير أرادوا؟ ذلك الكثير الذي قالوه في المطلق، يعني أن المضاف وإن كان كثير بلغ الكر فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة، فهذا إطلاق إضافي بلحاظ ما قالوه في المطلق، فلا يصح التمسك بالإطلاق على سعته كما سمعنا من الأصحاب. ودليلهم الوحيد لعله كما صرح صاحب الحدائق وغيره، دليل الإجماع، هو الإجماع هذا خارج عن القدر المتيقن أن يكون المضاف مهما بلغ من الكثرة يتنجس بملاقاة النجس، خارج على القدم التقن، والإجماع دليل لبي لا تكون حجيته أوسع من القدر المتيقن. هذا إذن الذي انتهينا منه في الدروس السابقة. الآن ننتقل إلى المقام الثاني من الكلام، وهو هل يتنجس المضاف بملاقاة المتنجس؟ طبعا المتنجس خالي عن عين النجاسة بالتأكيد، بغض النظر عن كونه متنجس أول فضلا عما فوقه. قلنا هذا كله الكلام الذي تقدم في ملاقاة عين النجاسة، أما ملاقاة المضاف للمتنجس فيتوقف على نتيجة البحث في ملاقاة المطلق القليل للمتنجس الخالي عن عين النجاسة. لابد أن نرى ماذا قلنا، أن الماء القليل إذا لاقى المطلق، الماء المطلق القليل ما هو حكمه إذا لاقى متنجسا على ضوء نبني الكلام في المضاف؟ فإن قلنا هناك في الماء المطلق القليل بالنجاسة أن الماء المطلق القليل يتنجس بملاقاة المتنجس كما هو المشهور، فيكون الحكم في المضاف كذلك، ليس من باب القياس، لا، حتى تقول هذا قياس، لا، وإنما لشمول جملة من الإطلاقات التي تمسكوا بها في المطلق للمورد هنا. لما يقول يا ابن رسول الله مثلا إناء وشخص يده قذرة غمس يده في الإناء، قال الإمام مثلا يتنجس، نفترض هكذا المضمون، لسه احنا ما ذاكرين نصوص الروايات، نقصد بعض الإطلاقات. خل الإناء ما في الإناء مطلق يشمل ما لو كان مطلقا أو مضافا،
واليد القذرة مطلقة تشمل ما لو كانت حاملة للنجاسة أو غير حاملة للنجاسة. مثل هذه الإطلاقات التي تمسكوا بها أخوهاي راح تكون جارية في المقام هنا. فإذن وليس قياسا وإنما هو تمسك بالإطلاق. هاي كأنه أولا ولعدم تصور عصمة مكتسبة بالإضافة. وانت انتهيت لأن الماء المطلق القليل يتنجس بملاقات المتنجس. خو لماذا إذا كان مضافا لا يتنجس؟ هل الإضافة أكسبته عصمة بحيث لا يتنجس؟ لا يمكن تصور ذلك، لا يمكن تصور ذلك. لكن هذا قد يعني هل شيء يقترب من استحسان، يقترب من قياس إلى آخره، فلذلك عززناه بالوجه الذي سبقه وهو شمول الإطلاقات. ولا لو اقتصرنا على هذا كما هو مرتكز الأصحاب وهذا أنه هو الماء المطلق القليل يتنجس بملاقاة المتنجس، وما بالك بالمضاف؟ شنو لما أصبح المطلق مضافا صارت عنده عصمة حتى لا يتنجس بملاقاة المتنجس؟ هذا شيء لا يمكن تصوره بهذا المقدار، كأنه لا يكفي. هذا استحسان، هذا قياس. فلذلك نحن دعمنا بأنه لا أخوه، نقول الاستدلال بجملة من الإطلاقات التمسكتم بها. يد قذرة دخلت في إناء، الإمام يقول افترض أهرق، هو الإناء مطلق ما في الإناء، يمكن يكون مطلق يمكن يكون مضاف، والقذرة مطلقة يمكن أن تكون حاملة للنجاسة أو غير حاملة للنجاسة، فنتمسك بمثل هذه الإطلاقات حتى لا نقع في الاستحسان ربما أو شيء. لكن ونعم هو قريب لارتكاز المتشرع صحيح، المتشرع لا يجدون المضاف يكتسب عصمة إضافية أزيد من المطلق. فإذن إذا قلنا، لذلك قلنا هذا يبتني على ما حررنا في ذلك البحث، إذا قلنا بأن القليل يتنجس بملاقات المتنجس، هو المضاف كذلك لما قلنا. وإن قلنا بعدم انفعال القليل المطلق بملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة لعدم الدليل عليه، بل الدليل على عدمه كما عن جماعة وقد استظهرناه هذا في نهاية بحث اللي طول دروس كثيرة، انتهينا في نهاية لأنه لا دليل على أن الماء القليل يتنجس بملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة حتى لو كان المتنجس الأول، ما دام غير حامل لعين النجاسة لا يتنجس الماء القليل به. حينئذ إذا قلت هذا فالمضاف إذن يحتاج إلى دليل للقول بنجاستي. ماذا يبقى من دليل على الشق الأول؟ لما قلنا بنجاسة القليل حينئذ نقول لعدم تصور عصمة إضافية وأمثالها. والآن لما المطلق لا يتنجس فما الدليل على أن المضاف يتنجس إذا لاقى متنجسا خالي يد قذرة لكنها غير حاملة، مسح عين النجاسة عنها مثلا واشتغل بالخل هذا والطرشي والنفط والزيت وإلى آخرين، أزال عين النجاسة، وهذا ما الدليل على نجاسته؟ هنا نحتاج إلى دليل. المشهور طبعا لأنه من الشق الأول قال بالنجاسة فاكتفى، إذن في المسألة سهلة علي رأسا، قال لأنه لا نستطيع أن نتصور عصمة إضافية لما يصبح مضافا إلى آخره، لكنه عند الذين لم يقولوا بذلك يحتاجون إلى دليل إضافي. وهذا نحن قد استظهرنا بأنه لا دليل على أن الماء القليل يتنجس بملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة حتى الأول، بل يمكن حررنا وقربنا عدة أدلة على عدم النجاسة كرواية نذكر علي بن جعفر وموثق السبعة لما يقول مسح يده بخرقة من الجنابة وغمسها في الماء، قال لا بأس، وأمثالها من الروايات. فإذن فلا بد من دليل على نجاسة الماء المضاف بملاقات المتنجس، ائتوني بدليل. لمن نذهب؟ نذهب إلى الذين قالوا بأن القليل لا يتنجس بملاقات المتنجس حتى نسمع منهم، كشهيد الصدر الأول مثل قدس سره الذين قالوا بعدم الدليل. وقد ذكر وجهه. من الذي ذكرهما؟ شهيد الصدر الأول قدس سره في بحوث في شرح العروة الوثقى، شوف يجد نفسه مسؤولا لأنه ممن قال بأن القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس، حينئذ المضاف ما الدليل على أنه يتنجس؟ لابد أن تذكر دليل. قال يمكن تقريب وجهين. الأول قال أخبار سؤر الكتاب مثل صحيحة سعيد الأعرج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهود والنصراني فقال لا. أمثالها موجودة روايات تنهى عن مساورة اليهود والنصراني، خو ما هو تقريب الاستدلال بذلك؟ وتقريب الاستدلال مبني على كون نجاسة الكتاب عرضية بلحاظ مساورته للنجاسات، فيقال حينئذ إذن تقريب الاستدلال بمثل هذه الروايات أخبار النهي عن مساورة أهل الكتاب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن أهل الكتاب نجاستهم عرضية، جيد نجاستهم عرضية، يعني نجاستهم عرضية يعني متنجسين وليسوا نجسين أعيان نجاسات، فالإمام لما ينهى عن مساورتهم إنما ينهى عن مساورة المتنجس للنجس. هذا تقريب الاستدلال بهذه الروايات. فيقال حينئذ إن الكتاب بناء على هذا الاحتمال محكوم عليه شرعا بأنه متنجس، هذا معنى نجاسة العرضية مو ذاتية، وإنما لأنه يباشر نجاسات ولا يتطهر منها، بأنه متنجس لا عين النجس، وقد حكم بنجاسة سؤره، والسؤر شامل للمضاف. السؤر ما مختص به أي شراب، بقيته سؤر لا يختص بالماء المطلق، يشمل الماء المضاف، والسؤر شامل للمضاف، فهذا يدل على أن المضاف ينفعل بملاقاة المتنجس، إذ لولا ذلك لما حكم بنجاسة سؤره مع عدم كونه نجسا ذاتا. هذا التقريب الذي قاله شهيد الصدر الأول قدس سر. واضح أظن أن التقريب الرواية نهت عن سؤر اليهود والنصراني، ونحن نعلم أن نجاسة اليهود والنصراني عرضية، يعني عرضية يعني أنه ليس ذاتا وإنما لأنه يباشر نجاسات، فإذا هو متنجس، فالنهي عن مساورته يعني نهي عن مباشرة المتنجس. والسؤر كما نعلم تكملة الاستدلال أنه شامل لكون الماء مطلقا أو مضافا. وفيه هذا الاستدلال أن النجاسة العرضية للكتاب ليست مستفادة من الرواية حتى يستدل بها، وأن النهي فيها علامة النجاسة الذاتية، لذا فإن المشهور فهم من هذه الرواية وأمثالها النجاسة الذاتية، وأن النجاسة العرضية للكتاب استفيدت من الجمع بينها وبين الروايات الدالة على نفي البأس عن مساورته. فكيف يستدل بها على نجاسة الملاقي للمتنجس؟ هذه المناقشة إذن، بأن هذه الرواية وأمثالها هي التي استدل بها المشهور على النجاسة الذاتية للكتاب. لما تسأل ما هو الدليل على النجاسة الذاتية للكتاب، قال هذه صحيحة وأمثالها، نهت عن سؤر الكتاب يعني نهت عن سؤر يعني اعتبرته نجسا، فإذا هذه الرواية دالة على النجاسة الذاتية، النجاسة العرضية التي قال بها بعض الأصحاب استفادوها من الجمع بين الروايات، مثل هذه الدالة على النجاسة الذاتية والروايات الدالة على نفي البأس عن مساورة اليهود والنصراني. قالوا كيف نجمع بينها؟ نجمع بينها بالنجاسة العرضية. فإذا هذا لي الرواية لم تدل على النجاسة العرضية حتى نفهم منها هذا اللازم، وهو أن الملاقي للمتنجس، هذا ليس من مدلول الرواية ولا من، فهذا من أمر خارج عنها، فكيف يتم الاستدلال بالرواية؟ هذا إذن المناقشة نصوغها بتعبير آخر وبتعبير آخر تقريبا كبروي، يعني يحتاج إلى مناقشته في بحث التعارض بين الروايات. هل أن ابتلاء الرواية بالمعارض يغير مدلولها على طبق مقتضى الجامع، أم يغير مؤداها في مقام الإفتاء والعمل بها؟ مسألة كبروية. هذه الرواية لو تركت وشأنها هاي تدل على النجاسة الذاتية، والمشهور فهم منها النجاسة الذاتية. خمين جبت النجاسة العرضية؟ قالوا بالجمع بينها وبين الروايات التي تقول لا بأس بمساورة أهل الكتاب، مضمون جيد. حينما ابتليت هذه الصحيحة بالمعارض، هذا المعارض هل سيغير مدلولها من النجاسة الذاتية إلى النجاسة العرضية، أم يبقى مدلولها كما هو؟ لأن المدلول مأخوذ من النص. لكن نعم، نحن في مقام الإفتاء، في مقام العمل، في مقام الاحتجاج، نأخذ بمقتضى الجمع، تبقى الرواية. لكن نحن لما نريد أن في مقام العمل ماذا نعمل؟ على طبق الرواية؟ نقول لا، على طبق الجمع، على مقتضى الجمع. فإن كان إذن الابتلاء بالمعارض يغير مدلول الرواية، فتقريب الاستدلال الذي ذكره صحيح، لأن هذه الرواية التي دلت على النجاسة الذاتية سيتحول مدلولها إلى النجاسة العرضية، فتستدل بلازمها وهو أن المتنجس لا ينجس. أما إذا قلنا بالثاني وهو أن الرواية تبقى على مدلولها، لكن نحن في مقام العمل نأخذ بمقتضى الجمع، فإذن هذه الرواية تدل على النجاسة الذاتية ولا تدل على المطلوب وهو أن المتنجس لا ينجس. وما هو لذلك قلنا وتقريب الاستدلال يتم على الأول. لو افترضنا أن الابتلاء بالمعارض يغير مدلول الرواية دون الثاني، على الثاني أن مدلول الرواية قال كما هو، كما هو ودال على النجاسة الذاتية، فوين تقريب الاستدلال بعد به؟ والجواب، وما هو الجواب؟ يؤخذ من سيرة العقلاء، لأنه الدليل على حجية خبر الثقة، وسيأتي بيان ثمرة تترتب على ذلك إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال، فالرواية ظاهرة في ملاقات عين النجاسة، وهكذا فهم الأصحاب على النجاسة الذاتية وليس النجاسة العرضية. أما النجاسة العرضية ما استفيدت من الرواية حتى نستدل بها، هذا استفيد من الجمع بين الروايات، ومدلول الرواية على النجاسة الذاتية باقي، فكيف يستدل بها على المطلوب؟ نعم، لو دلت رواية، لو وجدت هكذا رواية على النجاسة العرضية وورد فيها النهي عن سؤره، أمكن الاستدلال بها إن لم تحمل على التنزه، ويمكن أن تحمل على التنزه وليس النجاسة العرضية. لما الإمام يقول لا، هنا أحد وجوه الجمع هو النجاسة العرضية، ولا يمكن أن تكون لا كما مقتضى القاعدة. لما يسأل الإمام عن سؤر أهل الكتاب فيقول لا، ويسأل عن سؤر الكتاب فيقول نعم، ومقتضى الجمع ما هو؟ حمل الله على التنزه وعلى الاستحباب والاجتناب، هذا هو المقتضى القاعدة. النجاسة العرضية هذا شيء مبتكر يعني للتخلص من هذه المشكلة. فإذا وجدتم عندكم رواية تدل، هي الرواية تدل على النجاسة العرضية، وفيها الإمام يقول لا، حينئذ هاي الله نعم تدل على أن المتنجس لا ينجس. ومع ذلك هم يبقى هناك احتمال مقابلها، وهي أن الله للتنزه. إذن هذا هو الوجه الأول اللي استدل به الشهيد الصدر على أن المتنجس لا ينجس المضاف. الثاني الوجه الثاني قال وجه موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ؟ ماء الكامخ يعني ماء الأدام كماء اللحم مثلا، أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس، يعني إذا لم يغسل ففيه البأس، فتقريب الاستدلال. إذن هذا الدن فيه خمر، لماذا قبل الغسل فيه بأس؟ المفروض أننا إذا ألقينا ما فيه خمر بقى متنجس، بقى متنجس، فإذا إذا كان متنجسا فمعنى أنه ينجس ملاقيه، وإلا لا يحتاج إلى غسل. بعد إلقاء الخمر يبقى الدم متنجسا لا يحمل عين نجاسة. فإذا وتقريب الاستدلال أن الدم متنجس بعد إلقاء ما فيه من الخمر، فعدم صلاحيته لوضع الموائع فيه كالخل وماء كامخ وزيتون قبل غسله يعني نجاسة هذه الموائع بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية، أنه الإمام اشترط الغسل، قال إذا غسل فلا بأس، يعني إذا لم يغسل فيه البأس. زين لماذا لم يغسل فيه البأس؟ والمفروض أنه هو ألقي ما فيه من خمر وبقي الدم متنجسا، فمعنى أن المتنجس ينجس، هذا معنى. وفيه إن وجوب الغسل لعله لأن الدم بطبيعته حامل لبقايا عين النجاسة، خصوصا مع كونه مصنوعا من الخشب أو الخزف، فنجاسة ما يوضع فيه بسبب ملاقاة عين النجاسة لا المتنجس. قبل ممن تصنع الدنان؟ تصنع من الخزف، تصنع من الخشب، وهذا بطبيعته له مسامات يتشرب بالخمر، فإذا حتى لو ألقي الخمر فيه تبقى أجزاء من الخمر في مساماته. فالإمام لما اشترط الغسل حتى تزول هذه الأجزاء النجاسة الموجودة في المسامات، فإذا لا تصرح هذه الرواية الاستدلال على أن المتنجس ينجس. الاحتمال أن الإمام أمر باجتنابها قبل الغسل لكي لا تلاقي بقايا عين النجاسة الموجودة في المسامات، مو لأنه متنجس والمتنجس ينجس، ولنا شاهد على ذلك. لذا هذا شاهد فصل الفقهاء في جواز استعمال آنية الخمر بعد غسلها بينما كان مقيرا أو مدهونا على تعبير الشرائع، وبينما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون، فأجمعوا على الجواز في الأول وخالف بعضهم في الثاني. مسألة موجودة في الشرائع، وفي طبعا شروح الشرائع ومنها الجواهر موجودة، قالوا إذا كان مقير باطنه فهذا يمنع من نفوذ أجزاء الخمر إلى المسامات، فلذلك قالوا إذا غسل لا بأس باستعماله، هذا إجماع عليه. لكن قالوا إذا كان ما مقير ولا مزفت ولا مزيت من الباطن، هذا حتى غسل بعض الفقهاء لم يجوز استعماله، لأن يقول توجد أجزاء من الخمر تسربت إلى مساماته، هذا ما يكفي فيه هذا الغسل الظاهري. لذلك قلت فأجمعوا على الجواز في الأول وهو ما لو كان مقيرا أو مدهونا، وخالف بعضهم في الثاني حتى ذا غسل. وتوجد روايات حتى ذا غسل، ما هو تعليلهم؟ من جهة نفوذ الأجزاء الخمرية في مساماته. نطلب اللي يحب توسع به في الجواهر مجلد السادس صفحة 352. لذا قلت أيضا كشاهد وردت عدة روايات في لزوم غسله عدة مرات، والحال وليس معروفا أن التعدد مطلوب في الغسل من نجاسة الخمر، لماذا في آنية الخمر عدة روايات طلبت غسل عدة مرات؟ هذا على الوجه حتى تطمئن بالتخلص من أجزاء النجاسات الموجودة، ولا التعدد ليس معروف على كل خلافه. هذا إذن الاحتمال اللي يمكن أن يكون، إذن حتى نبطل الاستدلال بأن هذا إذا غسل لا بأس، يعني إذا لم يغسل فيه البأس، مو لأنه يبقى متنجسا وإنما لأنه حامل عين النجاسات. أو الاحتمال الآخر، أو يقال أن وجوب الغسل حكم خاص بالآنية المستعملة في الطعام والشراب. يعني هذا لما قال عليه السلام إذا غسل فلا بأس، يعني إذا لم يغسل فيه البأس، مو لأنه يبقى متنجسا والمتنجس ينجس. لا حكم خاص بآنية الطعام والشراب أنها يجب غسلها من أعيان النجاسات، وإن كانت هي لا تنجس ما يوضع فيها، لكن حكم خاص بآنية الطعام والشراب أنها تغسل من أعيان النجاسات قبل غسلها. ممكن وسنناقشه إن شاء الله في بعض المطالب الآتية. فإذا هذا الاستدلال بهذا الوجه الثاني ليس تاما أيضا على أن المتنجس ينجس. هنا فكرة يعني لا تبدو كبروية كثيرا، لكنها بالتأكيد مناقشتها كبروية، أحببنا الإشارة إليها في كلمات الشهيد الصدر، قلنا فيها وينبغي الالتفات هنا إلى مسألة كبروية من خلال إشكال أورده السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره على تقريب الاستدلال بالرواية. خلينا نتذكر تقريب الاستدلال حتى نعرف هذا الإشكال. الاستدلال أنه سئل الإمام عن دنان الخمر يمكن استعمالها، قال إذا غسل فلا بأس، يعني إذا لم يغسل فيه البأس. ما هو منشأ هذا البأس؟ لأنها متنجسة وملاق المتنجس يتنجس، لأن المفروض أن الخمر أريق منها. هذا كان تقريب الاستدلال بالرواية. قال شهيد الصدر ويتوقف تتميم هذا الواجه على عدم الالتزام بسقوط هذه الرواية بالمعارضة مع الروايات الدالة على طهارة الخمر، وإلا فلا مجال للاستدلال بها. يعني يقول هذا استدلال بالدلالة الالتزامية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية لا تبقى الدلالة الالتزامية. أنت الآن تقول أنه هذه الرواية الدالة على نجاسة الخمر معارضة بروايات دلت على طهارته، فإذا ابتليت بالمعارض وتساقطتا ولم تبقى هذه الرواية دالة على نجاسة الخمر، فمن باب أولى أن ملازمها وهو أن المتنجس ينجس يسقط. فلا بد أن نفترض لكي يتم هذا الاستدلال أن لا تسقط دلالة هذه الرواية بالمعارضة، هذا الكبرى موجودة. لذلك قال وبعد فرض ابتلاء الرواية بالمعارض بلحاظ الأخبار الدالة على طهارة الخمر فلا يمكن بقاء هذه الرواية على الحجية في مفادها الذي نحن نريده. ليش؟ لأنه لازم لنجاسة الخمر. وهكذا كان تقريب استدلالكم، قلتم أن هذا الدن تنجس بوضع الخمر فيه، فلما ألقينا ما فيه من الخمر بقي متنجسا فينجس الملاقي، والإمام يقول فيه بأس. وجيد، إذا نحن أصلا سقطت دلالة الرواية على نجاسة الخمر كيف تستدل بهذه الملازمة؟ ولا يمكن الالتزام بحجيتها في ملزوم مفادها مع رفع اليد عن حجيتها بالنسبة إلى مفادها. إذا مفادها سقط فلازم مفادها أيضا يسقط، لكي يثبت بها انفعال المضاف بملاقات المتنجس دون نجاسة الخمر. هذا غير معقول. إذا الدلالة على نجاسة الخمر سقطت كيف تبقى؟ لأن هذا تفكيك بين المدلول المطابق والالتزام في الحجية، وهم يلتزمون بعدم جواز التفكيك. هنا فكرة نريد أن نطرحها أيضا. أقول يمكن الاستدلال بالرواية على تعميم الحكم بنجاسة الماء المضاف إذا لاقى المتنجس وإن سقطت حجيتها بلحاظ الفرد الخاص وهي الخمر طبعا بالمعارضة، لأن هذه الحجية مستجمعة للشروط في ذاتها، فتجرد هذه الدلالة عن الخصوصية في هذه المرتبة قبل ابتلائها بالمعارض. الفكرة نطرحها هاي. أولا كلامنا إحنا كلام عام وما يختص بالخمر، نقول أن الملاقي للمتنجس ينجس، هاي المتنجس ما ملحوظ فقط بنجاسة الخمر. جاءت رواية قالت أنه لا بأس بأنه إذا غسل فلا بأس، يعني إذا لم يغسل فيه البأس. هذا وين وارد؟ هذا وارد في الخمر، جيد. والرواية حجة في نفسها قبل ابتلائها بالمعارض، حجة. كلامنا ليس في المتنجس في الخمر وإنما في كل المتنجسات، جيد. والرواية صالحة للتجريد عن الخصوصية لكل المتنجسات، يعني هذا الدم لو لم يكن فيه خمر، لو كان فيه نجاسة أخرى كبول مثلا أو ولغ فيه كلب أو خنزير ثم أريق وسئل الإمام لكان أجاب بنفس الجواب، أيضا لكان إذا غسل فلا بأس، إذا غسل فلا بأس. فنجرد الرواية عن الخصوصية في مرتبة حجيتها الذاتية لأنها صالحة للتجريد عن الخصوصية قبل ابتلائها بالمعارض. فلما ابتليت بالمعارض سقطت في خصوص الخمر دلالتها المطابقية والالتزامية، أما ما جردناه عن الخصوصية فلا بأس به، يبقى على حاله. فيمكن الاستدلال إذن بالرواية على العموم من هذه الجهة. نقربها بتعبير آخر ربما يكون أقرب، هذه الفكرة إذن قلنا فيها، فتجرد هذه الدلالة عن الخصوصية في هذه المرتبة، مرتبة حجية الذاتية، قبل ابتلائها بالمعارض. لما ابتليت بالمعارض سقطت دلالتها في خصوص الخمر. أنا الآن ما أستدل بها فقط على الخمر، أنا أستدل بها على عموم المتنجس، ملاقات المتنجس ينجس أو لا. نعبر بتعبير آخر إن شاء الله يكون أقرب، وبتعبير آخر أنه بعد أن دلت الرواية بذاتها بغض النظر عن المعارض على نجاسة الخمر، أليست هكذا؟ الرواية حجة وصحيحة. فإن نجاسة الملاقي لإنائها مستفادة من أدلة النجاسة بالملاقات التي تحقق موضوعها بنتيجة هذه الرواية، وليس من الدلالة الالتزامية. الآن احنا نجاسة المتنجس عندنا كبريات تقول الملاقي للمتنجس يتنجس، فهذا دن الخمر لما أفرغناه من الخمر وحكمنا بملاقاة المتنجس مو للدلالة الالتزامية، وإنما لأن تحققت صغرى تلك الأدلة التي تقول أن الملاقاة للمتنجس ينجس. ونجردها عن الخصوصية إلى ملاقي كل أعيان النجاسات، هذه الخطوات نقول. فإذا حصلت المعارضة مع ما دل على طهارة الخمر، نلتفت إلى هذا، تولدت لدينا قضية شرطية تعليقية، ليست فعلية من الجزء، تعليقية. مفادها لو كانت الخمر نجسة فإن ملاقي إنائها من المائعات يتنجس. هكذا أصبحت القضية بعد أن كانت القضية ملاقي دن الخمر يتنجس. اللي استفدنا منه لو لم يكن معارض، لو لم يكن هناك معارض لكانت عندنا قضية فعلية وهو ملاقي دن الذي كان فيه خمر وألقي عنه الخمر يتنجس، كانت قضية فعلية. لما ابتلي بالمعارض تحولت إلى قضية تعليقية، أنه لو كانت الخمر نجسة فإن ملاقي إنائها من المائعات يتنجس. هذه القضية التعليقية أجردها عن الخصوصية إلى كل أعيان النجاسات، فإذا أصبحت تعليقية بعد المعارضة في الخمر يتبقى على فعليتها في أعيان النجاسات الأخرى، هكذا ندعي. فإذا حصلت المعارضة مع ما دل على طهارة الخمر تولدت لدينا قضية شرطية تعليقية، بالمعارضة أصبحت تعليقية ولا كانت فعلية. مفادها لو كانت الخمر نجسة فإن ملاقي إنائها من المائعات يتنجس، وهي صالحة للتجريد عن الخصوصية إلى كل النجاسات، وتكون القضية فعلية في غير الخمر من النجاسات لعدم ابتلائها بالمعارض. هذه القضية التعليقية صالحة للتجريد عن الخصوصية. هذا إذن إشكال ذكره الشهيد الصادر، ويمكن مناقشته كبرويا إذن في باب التعارض بين الأدلة. نضيف هنا تتميما بعد أن انتهينا من أنه لا دليل، كأنه لا دليل على أن المضاف يتنجس بملاقات المتنجس. الآن نريد أن نتقدم خطوة ونذكر دليلا على عدم نجاسة المضاف إذا لاقى المتنجس، جعلناه بعنوان تتميم لأنه خطوة تتمم، وإلا هو عدم الدليل يكفينا. ماكو دليل. الآن الدليلين اللي ذكرهم شهيد الصدر الأول لم يتم. نتقدم خطوة إذن، قلت تتميم، يمكن الاستدلال على عدم نجاسة المضاف بملاقات المتنجس برواية أبي الديلم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه. قال: ليس بشيء. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ بتقريب أنها بإطلاقها شاملة لما لو لاقى البصاق وهو ماء مضاف المتنجس كالأجزاء الخارجية للفم، لأن قد تستشكل تقول هاي البواطن، والبواطن خلا تتنجس، فهذا لما بصاق البصاق خرج من باطنه وإن كان شارب للخمر، لكن الباطن لا يتنجس. تشكل علي بالتقريب؟ لا لا، أنا ما استدللت بهذا، قلت أن الباطن نعم لا يتنجس معك، لكن هذا خو ظاهر الفم متنجس، فهذا لما خرج منه البصاق لاقى شيئا من ظاهر الفم الذي يتنجس بالخمر. والإمام قال: لا شيء، نفى عنه البأس. فمعنى أن البصاق وهو ماء مضاف رغم ملاقاته للمتنجس وهو ظاهر الفم المتنجس بالخمر، الإمام قال: ليس بشيئين. هذه الرواية يمكن أن نقرب بها الدليل على عدم. الآن نتيجة البحث في هذا الملحق، نتيجة البحث إذن في الملحق قلنا فيه: إذن لا يوجد دليل على نجاسة المضاف بملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة قليلا كان أو كثيرا هذا المضاف. وبتعبير آخر، أن المتنجس كما أنه ليس له، أي قاعدة نستطيع أن نؤسسها كبروية، يعني أريد أفصل بها أن التنجيس هذه من خصائص الملاقى، يعني مثل عين النجاسة أو المتنجس، والتنجس من خصائص الملاقي، فإذا كان الملاقى اللي هو المتنجس ليست له قابلية واقتضاء التنجيس كما انتهينا إليه في النهي المطلق، فهو المتنجس ليست عنده قابلية، يعني الماء المطلق لماذا لم يتنجس بملاقات المتنجس؟ مو لأنه معتصم، لا، وحتى القليل، لأن المتنجس ليست فيه اقتضائية التنجيس. فإذا إذن المتنجس ليس فيه اقتضائية التنجيس، فما الذي ينجس المضاف؟ هاي الفكرة التي اطرحها هنا يبدو هي تنفع في موارد عديدة، أن التنجيس من خصائص الملاقى الذي يلاقيه الشيء سواء كان عين نجاسة أو متنجس، وقابلية التنجس من خصائص الملاقي، هذا اللي هو إن كان ماء مطلقا أو مضافا أو أي شيء آخر. فعندنا هنا أن الملاقى وهو المتنجس ليست عنده قابلية التنجيس، بدليل أنه ما استطاع أن ينجس الماء المطلق القليل، فمن أين أتت له القابلية على تنجيس المضاف؟ ليست له هذه القابلية، وإلا لا يوجد اعتصام هنا، صح؟ المضاف لا يوجد عنده اعتصام. ها فكرة إذن على قصرها لكنه يبدو مهم. وبتعبير آخر، أن المتنجس كما أنه ليس له قابلية تنجيس الماء المطلق القليل، ما عنده مقتضي للتنجيس، فليس له قابلية تنجيس المضاف أيضا، فاقد للمقتضي، لأن اقتضاء التنجيس من خصائص الملاقى بالفتح، وهو عين النجاسة والمتنجس، وعدم المانع كالكرية والتدافع مثلا من خصائص الملاقي بالكسر، وهو الماء المطلق الماء المضاف الأشياء الأخرى. أما عين النجاسة فإن فيها هذا الاقتضاء، عين النجاسة فيها اقتضاء التنجيس، لذلك تنجس كل ما يلاقيها إلا أن يكون هو معتصما ليس فيه قابلية التنجس كالكور مثلا أو الماء المتدافع من أعلى إلى أسفل. أما عين النجاسة فإن فيها هذا الاقتضاء إلا أن يمنع منه مانع في الملاقي ككونه ماء مطلقا معتصما أو متدافعا من أعلى إلى الأسفل. هذا إذن انتهى الكلام في الملحق، وبه ينتهي الكلام في المطلب التمهيدي الأول، وهو انفعال الماء القليل بملاقاته النجس والمتنجس، وانتهينا منه للتفصيل، أن الماء القليل يتنجس بملاقات العين النجس دون المتنجس، وإن كان المتنجس الأول إذا لم يكن حاملا للنجاسة، وهذا طبعا على مستوى البحث لا يؤخذ منه الفتوى بالتأكيد. وما زالت المطالب أمامنا، مطالب أمامنا، هذا المطلب التمهيدي الأول، ثم إن شاء الله المطلب التمهيدي الثاني الذي بمقتضى الترتيب الفني أن يكون هو الأول وهذا الثاني، الذي نعرف فيه النجاسة والطهارة، ونشرح فيه فلسفة سريان النجاسة، ما معنى سريان النجاسة، وما معنى التطهير، فلسفة التطهير أيضا، أو ميكانيكية كما يعبر التطهير، ماذا تعنون بالتطهير، حتى نستطيع أن هذا المعنى نجده هنا أو لا نجد هنا، لأن يمكن كاحتمال أن التطهير يمكن أن يحصل مثلا بالمعقمات العصرية الموجودة، بالسبيرتو، بهذه المعقمات، بالنفط، بالبنزين، كما كثير من الأمور تزال بالنفط وتزال بالبنزين، هل هذا يعد تطهيرا؟ كما عن سيد المرتضى، سيد المرتضى يقول يمكن التطهير بالماء المضاف، الماء المضاف يزيل خبثا كالكبريت والنفط، عند سيد المرتضى ووافقه جماعة آخرون لهم قول آخر، فيبدو من حق هذا البحث أن يكون هو الأول، لأنه يمهد هذه الأفكار التي المفروض أنها ندخل فيها في البحث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل وسلم.